الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، غيث القلوب. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عنوانه غيث القلوب، والمراد به الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مثل الوحي مع القلوب كمثل المطر مع الأرض، فإن الأرض إذا أنزل عليها الماء ونزل الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهكذا الوحي، وهكذا الوحي له تأثير على القلوب التي أراد الله سبحانه وتعالى بها خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما كانت الأراضي بالنسبة لانتفاعها بالمطر متفاوتة، أنت الآن بعد نزول الأمطار إذا مشيت تنظر في الأراضي وأثر المطر عليها تجد أنها متفاوتة، قسم انتفعت انتفاعا عظيما فأنبتت الكلى والعشب واخضرت وازهرت وأزهرت أنبتت أنواع العشب، وتجد قسم منها ما ينبت لكن يحفظ الماء، ما ينبت لكن يحفظ الماء، فبعد وقت تأتي الدواب ويأتي الناس ويستفيدون منها مدة طويلة لأنها حفظت لهم الماء. وهذه النوع من الأرض يقال لها الأجادب، يعني لا تنبت لكن تحفظ الماء. والقسم الثالث من الأراضي الذي لا يحفظ الماء ولا ينبت الزرع، فلا ينتفع بالمطر ولا يستفيد. هذا حال الأراضي جملة، ومثله تماما القلوب. القلوب في الجملة على ثلاثة أقسام: قسم ينتفع بالوحي رواية ودراية، رواية أي حفظا للنصوص، ودراية أي فهما لها ومعانيها، تجد عنده قدرة عظيمة بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم والفهم أن يستنبط من الحديث الواحد أو الآية الواحدة عشرات الفوائد. وقسم من القلوب يحفظ لكن الفهم عنده ضعيف، تجد يحفظ مثلا القرآن كاملا يحفظ مع القرآن قدرا من الأحاديث، لكنه نصيبه من الفهم ضعيف، فهذا عنده الرواية وليس عنده الدراية. وهذا يشبه الأرض التي هي الأجادب التي لا تنبت لكنها تحفظ الماء، تحفظ الماء. وقسم ثالث من القلوب لا رواية ولا دراية، ما ينتفع أصلا، لا يلقي بالا ولا يرفع رأسا بهذا هذه النصوص ولا يلتفت إليها، لا رواية ولا دراية. فهي ثلاثة أقسام جملة، كما أن الأراضي أيضا ثلاثة أقسام. إذا علم المسلم وطالب العلم هذه الفائدة المستفادة من هذا الحديث العظيم، إذا علم المسلم بذلك ينبغي أن يهتم اهتماما عظيما بوجود الأثر، أثر العلم الذي يحفظه، أثره على قلبه من حيث الفهم ومن حيث العمل، أن يكون لذلك أثر عليه. يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. وتعلمون في الدعاء الماثور دعاء الهم فيه: وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. قال: فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. ربيع المؤمن أن يحدث القرآن في قلبه ربيعا، مثل ما يحدث الغيث في الأرض الطيبة ربيعا فتنبت الكلى والعشب الكثير. أيضا القرآن له أثر، القرآن له أثر على القلوب الطيبة، القلوب الصالحة، القلوب المتهيئة للانتفاع بالقرآن وهداياته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. سبحان الله، السنة النبوية وأيضا القرآن الكريم فيهما أمثال كثيرة، أمثال كثيرة. الأمثال لها ثمار ولها منافع، من أعظم هذه المنافع أنها تجعل الشيء المعنوي الذي لا تراه كالشيء المحسوس أمامك الذي تشاهده بعينك. الآن لو تريد مثلا تعرف أثر الوحي هذا المنزل من رب العالمين على قلوب الناس، ما ترى القلوب ولا تشاهدها، لكن يأتيك المثل يعلمك، يرشدك إلى حال هذه القلوب التي لا تراها، فيقال لك: انظر إلى الأرض إذا نزل الغيث. إذا أردت أن تعرف أثر الوحي على القلوب، انظر إلى الأرض إذا نزل الغيث، إذا نزل المطر أي شيء يحدث في الجملة. كما تقدم سترى الأراضي على ثلاثة أقسام: قسم أراض طيبة تنتفع بالماء فتنبت الكلى وتنبت الزرع، تنبت العشب، وقسم الأراضي تحفظ الماء لكن ما تنتفع، ما ينبت فيها شيء، وقسم الأراضي لا تحفظ الماء ولا تنبت الزرع. أيضا القلوب كذلك، القلوب كذلك. قسم منها يقول عليه الصلاة والسلام في الأراضي: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذا القسم في القلوب من جمع بين الرواية والدراية. وكان منها هذا القسم الثاني أجادب، ماذا يعني أجادب؟ قال أمسكت الماء يعني تحفظ الماء لكنها ما تنبت زرعا مثل الأولى. فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. وكل من القسمين فيه خير عظيم، إلا أن الأول أكمل وأعظم. الآن لما ترى مثلا حفاظ القرآن، حفاظ القرآن الكريم الذين ليس عندهم عناية بالتفسير والمعاني والاستنباط، يعني لو تقف معه عند آية وتنظر في معانيها ما عنده، لكنه متقن. كم حصل على يديه من الخير في الأمة من جلوسه لكتاب الله؟ كم من الخلق حفظوا على يديه وأتقنوا التلاوة وضبطوها وصاروا حفاظا للقرآن؟ ففيهم نفع. لكن مسألة الانتفاع الذي هو الاستنباط استخراج المعاني ما عنده نصيب منها، لكنه على خير عظيم، على خير عظيم. هو حافظ وصالح في نفسه في عبادته، لكن الفقه والفهم والاستنباط استخراج المعاني ما عنده نصيب من ذلك. فهذا على خير، لكن الأول أكمل الذي جمع بين الرواية والدراية. القسم الثالث قال وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. ما معنى قيعان؟ قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذا مثل الآن تراه بعينك بعد نزول الأمطار في الأراضي. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قوله فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا يتناول قسمين، لكن القسم الأول هو الذي له الحظ الوافر من العلم والاستنباط، والثاني عنده حفظ وعنده نصيب يسير من الفهم، لكن قوة الاستنباط ويعني تجد أحيانا الشخص يعني يحفظ حديثا ولا يعرف، لا يعرف ماذا يستنبط منه. فإذا عرضه على فقيه عالم بصير عد له 20 30 40 فائدة التي تستنبط من الحديث، ثم يتعجب كل هذه الفوائد في الحديث الذي أحفظه ولا أعرفه. هذا فهم يؤتيه الله عز وجل، يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده بما يسر الله لهم من عناية بالنظر والتأمل ومعرفة الدلالات والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه الأرض فتخرج فنون الثمرات، وتمسكه أرض لتنتفع به الناس، وأرض ثالثة لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها. فتبين أن القلوب تشرب ما ينزله الله من الإيمان والقرآن، وذلك شراب لها كما أن المطر شراب للأرض، والأرض تعطش وتروى، كذلك القلب يعطش إلى ما ينزله الله ويروى به.
نعم، يعني القلوب تماما مثل الأراضي، مثل حال الأراضي مع نزول الغيث. الآن تجد أرض عطشة يعني فيها جد ما بحاجة إلى الماء، وإذا نزل الماء شربت الأرض الماء، وإذا شربت أنبتت. كذلك القلب يعطش إلى هذا الوحي، في عطش لهذا الوحي. مهما نظر في كتب الدنيا ومذاهب الناس والأديان التي عليها الناس، ليس في ذلك كله ما يروي عطش القلب. قرأت لأحد المعاصرين قديما يتحدث عن نفسه، نشأ على ديانة باطلة نسيتها أظنها الهندوسية، ويقول منذ صغري كرهت هذه الديانة وأجد في قلبي عطش لشيء يعني يحصل للقلب به ري وزوال لهذا العطش، فأخذت أنظر في الأديان وعدد أديان كثيرة دخل فيها وقرأ كتبها وتوسع فيها، يقول ما وجدت شيء يروي هذا العطش الذي في قلبي. يقول حتى أكرمني الله عز وجل بالقرآن وأخذت أقرأ في معانيه، وليس عربي، أخذت أقرأ في معاني القرآن من خلال التراجم، فوجدت أن قلبي ذهب عنه عطشه وحصل له الري، مع أنه نظر في كتب كثيرة يعدد في أديان عديدة في مذاهب مختلفة، ما زال عنه العطش الذي في قلبه. إذا كانت الأرض تعطش وإذا نزل الماء تشرب، فالقلب يعطش وإذا جاءه الغيث يشرب من هذا الغيث، يشرب قلبه، وكل ما عظم شرب القلب من هذا الغيث كان له الأثر العظيم عليه. نعم.
وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب فيحيى القلب به.
يطعمه أي يطعم القلب، يطعمه هذا الشراب الذي هو الوحي فيحيى القلب به، لأن الوحي هو حياة القلوب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية ما تكون إلا بالوحي، مثل الأرض لا تحيا إلا بالغيث بالمطر، كذلك القلب لا يحيا إلا بالوحي. نعم.
وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب فيحيى القلب به، وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها.
ومثل ما يحصل تلذذ بأنواع الأطعمة، طالب العلم النهم في العلم وفي الطلب إذا جاءته الفائدة الجميلة الحلوة الطيبة التي يسمعها لأول مرة يجد في قلبه لذة للفائدة، ويجد فرحة بها، ويبتهج قلبه بها، مثل ما يحصل للإنسان لما يجد طعاما شهيا يوافق حاجة عنده ويأكله وهو يتلذذ، هذا تجده يأخذ الفائدة متلذذا بها، ومن شدة تلذذه بها تجده يحدث الآخرين، مثل من عنده نهمة في الطعام تجدهم يجلسون: والله أكلت اليوم أكل كذا وكذا، ويمدح الأكل. الذي طالب العلم النهم في الطلب حاله مثل هذا وأشد في لذة العلم التي تصل إلى قلبه، التي تصل إلى قلبه يبتهج بها ويفرح ويلتذ ويسر بها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط. فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية.
نعم، فهذا مثل
فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم، يعني هذان القسمان أهل، القسم الأول أهل الرواية والدراية، والقسم الثاني أهل الرواية، هذان القسمان هم السعداء، هم السعداء، لكن القسم الأول أرفع قدرا، لأن الله عز وجل فتح عليه في العلم والفهم والدراية والبصيرة بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم في ضوء هذا أن الإبلاغ بلغ عني ولو آية، في الحديث بلغ عني ولو آية، هذا البلاغ بحسب القسمين على نوعين. البلاغ على نوعين: النوع الأول بلاغ الألفاظ، بلاغ الألفاظ، فهذا القسم الذي عنده الحفظ لكن ما عنده الفهم والاستنباط، أيصح منه أن يخوض في 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 هذا الذي هو ليس عنده، فيتحدث عن الآيات ومعانيها ووجوه دلالاتها، هو أصلا ما عنده هذا الجانب، ليس له عناية به؟ إذن هذا نصيبه من البلاغ ما هو؟ بلاغ الألفاظ، بلغ عني ولو آية، يبلغ الألفاظ، يحفظ. من أراد أن يفهم يقول له: اذهب إلى غيري، أنا حدي هو هذا بلاغ الألفاظ، وبين وصحح لك ضبط الألفاظ. هذا قسم، وهذا فيه خير عظيم جدا، فيه خير عظيم وفيه نفع عظيم للأمة. والنوع الثاني من البلاغ بلاغ المعاني، الذي هو أهل القسم الأول، بلاغ المعاني التي هي هدايات القرآن ودلالاته ووجوه الاستنباط منه، هذه إنما هي لأهل الدراية، أهل البصيرة، أهل الفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان،
هؤلاء هم الأشقياء، لا نصيب لهم من القرآن، لا نصيب لهم من القرآن، لا حظ لهم من الوحي، لا حفظا ولا فهما. والسبب أن قلوبهم غير صالحة، غير طيبة، غير طاهرة، فلا تنتفع. ولهذا وصفهم بالحديث أن لا يرفع به رأسا، يعني لا شيء، لا يعتبره شيئا، هذا ما لا يرفع، لا يعتبره شيئا عظيما. نعم.
والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه.
نعم، هذان النوعان، نوع البلاغ، نوع يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، هذا القسم الثاني حسب ترتيب الحديث. ونوع يعلم معانيه وأحكامه وعلومه، هذا القسم الأول حسب ترتيب الحديث. فالبلاغ نوعان، بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني. نعم،
أحسن الله عليكم. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار.
نعم، ويعني هذه المسألة يعني حال هؤلاء راجع إلى عدم طهارة القلوب، طهارة قلوب هؤلاء، لأن لو طهر القلب ونقى من آفات الأهواء المطغية المهلكة لأقبل على القرآن، لأقبل على القرآن، بل إنه كلما قويت الطهارة في القلب قوي إقبال النفس على القرآن، قوي إقبال النفس على القرآن، حتى إنه لا يجد نفسه ويشبع منه، كما جاء في الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، لكن القلوب يصيبها ما يصيبها من الآفات التي تضعف إقبالها على القرآن وإقبالها على التدبر لمعانيه وهداياته. نعم.
فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، أو ذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس.
نعم، يعني في كل عمل كل أمر يحتاج إلى العلم، فبحيث يكون كل خطوة كل عمل يخطوه بعلم، فهو محتاج إلى العلم في كل أموره في جميع مصالحه. نعم،
أحسن الله إليكم. والرب تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع علمه وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته وغير ذلك مما أخبرت به النصوص النبوية ودلت عليه الدلائل الإلهية، وهو في كل ذلك غني عن كل ما سواه، فهو الذي يجعل في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة ما لا يجعله غيره، وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبا حتى فرح بتوبته، لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يقيت القلوب ويغذيها كثير جدا، وكثيرا ما توصف القلوب بالعطش والجوع وتوصف بالري والشبع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني أتيت بقدح فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضل عمر رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب.
نعم، يعني لاحظ في الحديث ذكر الري وذكر الشراب، الري الذي هو ذهاب العطش، ذكر الري حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. لما سألوا قالوا: ماذا أولت ذلك؟ قال: العلم. قال: العلم، فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب. نعم،
ولهذا شبهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها، وذلك بما ينزله عليها من الماء فيسقيها وتحيا به. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا ذكره عقب قوله في الآية التي قبله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني كان ينبغي أن يكون لهذا الوحي أثر على قلوبهم لتحيا به. ثم ذكر عقبها هذا المثل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي بماذا؟ بالمطر. يحيي الأرض بعد موتها أي بالمطر، أي فكذلك القلوب يحييها بعد موتها بالغيث الذي هو الوحي. نعم،
أحسن الله إليكم. أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبكم، أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله، وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسب أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة
وتناطق
بالحكمة. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية، والذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي أحيى الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله.
نعم، يعني ختم الآية بقوله لعلكم تعقلون، هذا يدل كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرعه. نعم،
أحسن الله عليكم. وشبه الله ما أنزله على القلوب بالماء الذي ينزله على الأرض، وجعل القلوب كالأودية في حظها ونصيبها من القرآن، والقرآن مورد يرده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.
قوله جل وعلا في هذه الآية: فسالت أودية بقدرها، يعني أنت لما تنظر الأودية تجدها متفاوتة، أودية واسعة تستوعب ماء كثير جداً، وأودية صغيرة لا تستوعب إلا القليل من الماء. كذلك القلوب، كذلك القلوب مثلها مثل الأودية في الاستيعاب، هذا الغيث الذي ينزل الذي هو المطر، استيعاب الأودية له متفاوت بحسب حجم هذه الأودية. قال فسالت أودية بقدرها، يعني كل بقدر ما يستوعبه، فمنها أودية كبيرة ومنها أودية صغيرة، وهكذا الشأن بالنسبة للقلوب. نعم.
وهذا مثل ضربه الله سبحانه لما أنزل من العلم والإيمان، والقلوب التي تنال ذلك شبه الإيمان بالماء النازل والقلوب بالأودية، فمنها كبار ومنها صغار. وبين أن الماء كما يختلط به كما يختلط بما يكون في الأرض، كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات تخالط الإنسان. وأخبر أن ذلك الزبد يجفأ جفاء أحسن الله عليكم، وما ينفع الناس
يجفى يعني يذهب، فيذهب مثل ما في الآية يذهب جفاء.
وما ينفع الناس يمكث في الأرض، كذلك الشبهات تجفوها القلوب وما ينفع يمكث فيها.
ولهذا طالب العلم ينبغي أن يعظم حرصه على هذا الذي يمكث في الأرض، الذي يمكث في الأرض ما هو العلم، كلام الله وكلام رسوله، الآية ومعانيها والأحاديث وهداياتها، يشتغل بهذا، يشتغل بهذا، هذا هو الذي يمكث في الأرض. أما سائر الأشياء التي تكون هذه كلها تجفو جفاء تذهب، الذي يمكث في الأرض وينفع الناس هو العلم، فإن شغل طالب العلم نفسه به انتفاعا أولا ثم نفعا ثانيا يبقى علمه. أما إذا اشتغل بغير ذلك القيل والقال وضياع الأوقات هذا كله يذهب جفاء، كله يذهب جفاء. الذي يمكث في الأرض نفعا وفائدة للناس هو هذا. ولهذا ينبغي أن يوفر طالب العلم وقته وجهده، خاصة في مرحلة الطلب، على ضبط العلم، يحفظ ما يستطيع من النصوص، ويعتني عناية بما يعني يسره الله له من فهم معانيها، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه فينفع، ينفع الناس ويدلهم، خاصة من ذوي الألسن غير العربية. يعني هذا العلم الذي فهموه للقرآن ينقلونه بلغتهم لأناس لا يعرفون شيئا أصلا، فيحتاج الطالب إلى هذا الجانب، يحتاج إلى أن يقوي نفسه في هذا العلم الذي يمكث ويبقى، ويترك الزبد الذي يذهب جفاء. نعم.
أحسن الله عليكم. الحاصل أن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير والرشاد، وشرها أوعاها للبغي والفساد. نقل ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى عن أحمد بن خضرويه قال: القلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمها على الجوارح.
لعلها أظهرت زيادتها.
أحسن الله عليكم.
لأن فيها أنوار زائدة كثيرة، فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمها أو ظلمها على الجوارح. نعم.
أحسن الله عليكم. والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدا في إصلاح قلبه وطهارته وسلامته من الآفات، وعمارته بحب الله وإجلاله وتعظيمه سبحانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولم يكن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنى. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا ولما؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة.
نعم، الزهد والرغبة هذا كله في القلب، يعني صلاح قلوبهم وزكاؤها وطهارتها ونقاؤها واستقامتها. نعم.
وقال بكر المزني رحمه الله ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. قال بعض العلماء المتقدمين الذي وقر في صدره هو حب الله والنصيحة لخلقه. وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد وفاته عن عمله فقالت والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. قال بعض السلف ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والنصح للأمة. ونص كثير من الأئمة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغالها. ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل قلبه وغشه كمثل من بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع بل يمحقه دغل الأرض ويفسده، فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها. رزقنا الله أجمعين العلم النافع والعمل الصالح وأصلح قلوبنا وهدانا إليه صراطا مستقيما.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يعتني بها كل مسلم وأن يعتني بها طالب العلم، الاشتغال بطهارة القلب تزكيته، وذلك باتخاذ الأسباب والوسائل التي يتحقق له من خلالها أن يزكي قلبه مع كثرة الدعاء، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وفي الدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهنا لفتة أن بعض الناس قد يكون عنده اشتغال بالعمل العبادة الصلاة والأعمال الظاهرة اشتغال عظيم بها، لكن قلبه فيه دغل فيه غش فيها صفات ذميمة من صفات القلوب، فينبغي أن يعتني المسلم بتطهير قلبه وتنقيته من آفات القلوب وإقامة قلبه على حسن الطاعة لله سبحانه وتعالى أعظم من عنايته بالعمل الظاهر، لأن القلب هو الأصل كما تقدم وهو الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. هذا يفيدنا أن القلوب لها أثر عظيم غاية في التأثير في الدرجات ورفعة المنازل يوم لقاء الله. انظر ما تقدم، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في الصدر. إذن القلب إذا صلح وحسن حتى مع قلة العمل يسبق غيره من الناس حتى وإن كثرت أعمالهم. هذه مسألة مهمة في صلاح القلوب. جاء عن يحيى بن معاذ رحمه الله قال مفاوز الدنيا أي المفاوز الأراضي والبراري وقطعها بالأسفار، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. فالدنيا تقطع بالأقدام، لما تريد تسافر من بلد إلى بلد تستعمل قدميك أو وسائل النقل تستعين بها، لكن السفر إلى الآخرة الأساس الذي يبنى عليه السفر إلى الآخرة هو ماذا؟ القلب الذي هو الأصل. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ابن رجب رحمه الله في هذا الكلام الذي سمعناه يقول فيما نقله عن بعض السلف أن على طالب العلم الاشتغال بتطهير القلوب، وأن الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغالها، يعني يحرص على أنه يزيل عن قلبه حسد أو ضغائن أو حقد أو غل أو سخائم، واسلل سخيمة صدورنا، أو بغضاء في غير محلها، يبغض أخيه المؤمن لشيء من حطام الدنيا، حتى إن بعض الناس من في هذا الباب يبغض أخاه المؤمن لشيء من حطام الدنيا أشد من بغضائه لمن يستحق البغضاء من الناس. فالاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغالها. ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه كمثل من بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك. الأرض التي فيها الدغل وهي النوابت التي ذا تنفع وتضر الزروع، الآن لما تزرع مثلا شيئا من النافع زرعه لتجنيه، إذا نبت معه الدغل هذا الذي لا ينفع وربما أيضا يضر يؤذيك غاية الأذى في هذا النافع. فمثل الذي يشتغل بالعبادة وقلبه فيه الدغل فيه الغل فيه الحقد شبيه بهذا، شبيه بمن يزرع في أرض كثيرة الدغل والأشواك. فإذا كانت كثيرة الدغل والأشواك هل يتيسر له مع وجود الشوك ما أن يجني منها؟ ربما لا يجني منها إلا بعسر ومشقة وعنت. مثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه كمثل من بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك، فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع بل يمحقه دغل الأرض ويفسده. فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها، وإذا طهر القلب أيضا من السخائم التي فيه والأسقام والأمراض والأدواء زكى وطاب، زكى وطاب. نعم.
فصل: استقامة القلب. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه.
نعم.
في هذا الحديث أن صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد، فأساس الاستقامة ومدارها على القلب، والقلب هو أساس الصلاح ومعدنه ومنبعه. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، غيث القلوب. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل عنوانه غيث القلوب، والمراد به الوحي، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مثل الوحي مع القلوب كمثل المطر مع الأرض، فإن الأرض إذا أنزل عليها الماء ونزل الغيث اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، وهكذا الوحي، وهكذا الوحي له تأثير على القلوب التي أراد الله سبحانه وتعالى بها خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما كانت الأراضي بالنسبة لانتفاعها بالمطر متفاوتة، أنت الآن بعد نزول الأمطار إذا مشيت تنظر في الأراضي وأثر المطر عليها تجد أنها متفاوتة، قسم انتفعت انتفاعا عظيما فأنبتت الكلى والعشب واخضرت وازهرت وأزهرت، أنبتت أنواع العشب، وتجد قسم منها ما ينبت لكن يحفظ الماء، ما ينبت لكن يحفظ الماء، فبعد وقت تأتي الدواب ويأتي الناس ويستفيدون منها مدة طويلة لأنها حفظت لهم الماء. وهذه النوع من الأرض يقال لها الأجادب، يعني لا تنبت لكن تحفظ الماء. والقسم الثالث من الأراضي الذي لا يحفظ الماء ولا ينبت الزرع، فلا ينتفع بالمطر ولا يستفيد. هذا حال الأراضي جملة، ومثله تماما القلوب. القلوب في الجملة على ثلاثة أقسام: قسم ينتفع بالوحي رواية ودراية، رواية أي حفظا للنصوص، ودراية أي فهما لها ومعانيها، تجد عنده قدرة عظيمة بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم والفهم أن يستنبط من الحديث الواحد أو الآية الواحدة عشرات الفوائد. وقسم من القلوب يحفظ لكن الفهم عنده ضعيف، تجد يحفظ مثلا القرآن كاملا، يحفظ مع القرآن قدرا من الأحاديث، لكنه نصيبه من الفهم ضعيف، فهذا عنده الرواية وليس عنده الدراية. وهذا يشبه الأرض التي هي الأجادب التي لا تنبت لكنها تحفظ الماء، تحفظ الماء. وقسم ثالث من القلوب لا رواية ولا دراية، ما ينتفع أصلا، لا يلقي بالا ولا يرفع رأسا بهذا هذه النصوص ولا يلتفت إليها، لا رواية ولا دراية. فهي ثلاثة أقسام جملة، كما أن الأراضي أيضا ثلاثة أقسام. إذا علم المسلم وطالب العلم هذه الفائدة المستفادة من هذا الحديث العظيم، إذا علم المسلم بذلك ينبغي أن يهتم اهتماما عظيما بوجود الأثر، أثر العلم الذي يحفظه، أثره على قلبه من حيث الفهم ومن حيث العمل، أن يكون لذلك أثر عليه. يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ يا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. وتعلمون في الدعاء الماثور دعاء الهم فيه: وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. قال: فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. ربيع المؤمن أن يحدث القرآن في قلبه ربيعا، مثل ما يحدث الغيث في الأرض الطيبة ربيعا فتنبت الكلى والعشب الكثير. أيضا القرآن له أثر، القرآن له أثر على القلوب الطيبة، القلوب الصالحة، القلوب المتهيئة للانتفاع بالقرآن وهداياته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. سبحان الله، السنة النبوية وأيضا القرآن الكريم فيهما أمثال كثيرة، أمثال كثيرة، الأمثال لها ثمار ولها منافع. من أعظم هذه المنافع أنها تجعل الشيء المعنوي الذي لا تراه كالشيء المحسوس أمامك الذي تشاهده بعينك. الآن لو تريد مثلا تعرف أثر الوحي هذا المنزل من رب العالمين على قلوب الناس، ما ترى القلوب ولا تشاهدها، لكن يأتيك المثل يعلمك، يرشدك إلى حال هذه القلوب التي لا تراها، فيقال لك: انظر إلى الأرض إذا نزل الغيث. إذا أردت أن تعرف أثر الوحي على القلوب، انظر إلى الأرض إذا نزل الغيث، إذا نزل مطر أي شيء يحدث في الجملة. كما تقدم سترى الأراضي على ثلاثة أقسام: قسم أراض طيبة تنتفع بالماء فتنبت الكلى وتنبت الزرع، تنبت العشب، وقسم الأراضي تحفظ الماء لكن ما تنتفع، ما ينبت فيها شيء، وقسم الأراضي لا تحفظ الماء ولا تنبت الزرع. أيضا القلوب كذلك، القلوب كذلك، قسم منها يقول عليه الصلاة والسلام في الأراضي: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا القسم في القلوب من جمعوا بين الرواية والدراية. وكان منها هذا القسم الثاني أجادب. ماذا يعني أجادب؟ قال أمسكت الماء يعني تحفظ الماء لكنها ما تنبت زرعا مثل الأولى، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. وكل من القسمين فيه خير عظيم، إلا أن الأول أكمل وأعظم. الآن لما ترى مثلا حفاظ القرآن الكريم الذين ليس عندهم عناية بالتفسير والمعاني والاستنباط، يعني لو تقف معه عند آية وتنظر في معانيها ما عنده، لكنه متقن، كم حصل على يديه من الخير في الأمة من جلوسه لكتاب الله، كم من الخلق حفظوا على يديه وأتقنوا التلاوة وضبطوها وصاروا حفاظا للقرآن، ففيهم نفع. لكن مسألة الانتفاع الذي هو الاستنباط استخراج المعاني ما عنده نصيب منها، لكنه على خير عظيم، على خير عظيم، هو حافظ وصالح في نفسه في عبادته، لكن الفقه والفهم والاستنباط استخراج المعاني ما عنده نصيب من ذلك. فهذا على خير، لكن الأول أكمل الذي جمع بين الرواية والدراية. القسم الثالث قال وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان. ما معنى قيعان؟ قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا مثل الآن تراه بعينك بعد نزول الأمطار في الأراضي. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قوله فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا يتناول قسمين، لكن القسم الأول هو الذي له الحظ الوافر من العلم والاستنباط، والثاني عنده حفظ وعنده نصيب يسير من الفهم، لكن قوة الاستنباط، ويعني تجد أحيانا الشخص يعني يحفظ حديثا ولا يعرف ماذا يستنبط منه، فإذا عرضه على فقيه عالم بصير عد له 20-30-40 فائدة التي تستنبط من الحديث، ثم يتعجب كل هذه الفوائد في الحديث الذي أحفظه ولا أعرفه، هذا فهم يؤتيه الله عز وجل، يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده بما يسر الله لهم من عناية بالنظر والتأمل ومعرفة الدلالات والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه الأرض فتخرج فنون الثمرات وتمسكه أرض لتنتفع به الناس وأرض ثالثة لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها، فتبين أن القلوب تشرب ما ينزله الله من الإيمان والقرآن، وذلك شراب لها كما أن المطر شراب للأرض، والأرض تعطش وتروى، كذلك القلب يعطش إلى ما ينزله الله ويروى به.
نعم، يعني القلوب تماما مثل الأراضي، مثل حال الأراضي مع نزول الغيث. الآن تجد أرض عطشة يعني فيها جد ما بحاجة إلى الماء، وإذا نزل الماء شربت الأرض الماء، وإذا شربت أنبتت. كذلك القلب يعطش إلى هذا الوحي، في عطش لهذا الوحي، مهما نظر في كتب الدنيا ومذاهب الناس والأديان التي عليها الناس، ليس في ذلك كله ما يروي عطش القلب. قرأت لأحد المعاصرين قديما يتحدث عن نفسه، نشأ على ديانة باطلة نسيتها، أظنها الهندوسية، ويقول: منذ صغري كرهت هذه الديانة، وأجد في قلبي عطش لشيء يعني يحصل للقلب به ري وزوال لهذا العطش، فأخذت أنظر في الأديان، وعدد أديان كثيرة دخل فيها وقرأ كتبها وتوسع فيها. يقول: ما وجدت شيء يروي هذا العطش الذي في قلبي. يقول: حتى أكرمني الله عز وجل بالقرآن، وأخذت أقرأ في معانيه، وليس عربي، أخذت أقرأ في معاني القرآن من خلال التراجم، فوجدت أن قلبي ذهب عنه عطشه وحصل له الري، مع أنه نظر في كتب كثيرة يعدد في أديان عديدة في مذاهب مختلفة، ما زال عنه العطش الذي في قلبه. إذا كانت الأرض تعطش وإذا نزل الماء تشرب، فالقلب يعطش وإذا جاءه الغيث يشرب من هذا الغيث، يشرب قلبه، وكلما عظم شرب القلب من هذا الغيث كان له الأثر العظيم عليه. نعم.
وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب فيحيى القلب به.
يطعمه أي يطعم القلب، يطعمه هذا الشراب الذي هو الوحي فيحيى القلب به، لأن الوحي هو حياة القلوب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية ما تكون إلا بالوحي، مثل الأرض لا تحيا إلا بالغيث بالمطر، كذلك القلب لا يحيا إلا بالوحي. نعم.
وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب فيحيى القلب به. وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها.
ومثل ما يحصل تلذذ بأنواع الأطعمة، طالب العلم النهم في العلم وفي الطلب إذا جاءته الفائدة الجميلة الحلوة الطيبة التي يسمعها لأول مرة، يجد في قلبه لذة للفائدة، ويجد فرحة بها، ويبتهج قلبه بها، مثل ما يحصل للإنسان لما يجد طعاما شهيا يوافق حاجة عنده ويأكله وهو يتلذذ، هذا تجده يأخذ الفائدة متلذذا بها، ومن شدة تلذذه بها تجده يحدث الآخرين، مثل من عنده نهمة في الطعام، تجدهم يجلسون: والله أكلت اليوم أكل كذا وكذا، ويمدح الأكل. الذي طالب العلم النهم في الطلب حاله مثل هذا وأشد في لذة العلم التي تصل إلى قلبه، التي تصل إلى قلبه، يبتهج بها ويفرح ويلتذ ويسر بها. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط. فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية.
نعم، فهذا مثل
فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم، يعني هذان القسمان أهل، القسم الأول أهل الرواية والدراية، والقسم الثاني أهل الرواية، هذان القسمان هم السعداء، هم السعداء، لكن القسم الأول أرفع قدرا، لأن الله عز وجل فتح عليه في العلم والفهم والدراية والبصيرة بكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم في ضوء هذا أن الإبلاغ بلغ عني ولو آية، في الحديث بلغ عني ولو آية، هذا البلاغ بحسب القسمين على نوعين، البلاغ على نوعين. النوع الأول بلاغ الألفاظ، بلاغ الألفاظ، فهذا القسم الذي عنده الحفظ لكن ما عنده الفهم والاستنباط، أيصح منه أن يخوض في هذا الذي هو ليس عنده، فيتحدث عن الآيات ومعانيها ووجوه دلالاتها، هو أصلا ما عنده هذا الجانب، ليس له عناية به؟ إذن هذا نصيبه من البلاغ ما هو؟ بلاغ الألفاظ، بلغ عني ولو آية، يبلغ الألفاظ يحفظ. من أراد أن يفهم يقول له اذهب إلى غيري، أنا حدي هو هذا بلاغ الألفاظ، وبين وأصحح لك ضبط الألفاظ. هذا قسم، وهذا فيه خير عظيم جدا، فيه خير عظيم وفيه نفع عظيم للأمة. والنوع الثاني من البلاغ بلاغ المعاني، الذي هو أهل القسم الأول، بلاغ المعاني التي هي هدايات القرآن ودلالاته ووجوه الاستنباط منه، هذه إنما هي لأهل الدراية، أهل البصيرة، أهل الفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأول،
هؤلاء هم الأشقياء، لا نصيب لهم من القرآن، لا نصيب لهم من القرآن، لا حظ لهم من الوحي، لا حفظا ولا فهما. والسبب أن قلوبهم غير صالحة، غير طيبة، غير طاهرة، فلا تنتفع. ولهذا وصفهم بالحديث أن لا يرفع به رأسا، يعني لا شيء، لا يعتبره شيئا، هذا معنى لا يرفع، لا يعتبره شيئا عظيما. نعم.
والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه.
نعم، هذان النوعان، نوعا البلاغ، نوع يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، هذا القسم الثاني حسب ترتيب الحديث، ونوع يعلم معانيه وأحكامه وعلومه، هذا القسم الأول حسب ترتيب الحديث. فالبلاغ نوعان، بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني. نعم،
أحسن الله عليكم. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار.
نعم، ويعني هذه المسألة يعني حال هؤلاء راجع إلى عدم طهارة القلوب، طهارة قلوب هؤلاء، لأن لو طهر القلب ونقى من آفات الأهواء المطغية المهلكة لأقبل على القرآن، لأقبل على القرآن، بل إنه كلما قويت الطهارة في القلب قوي إقبال النفس على القرآن، قوي إقبال النفس على القرآن، حتى إنه لا يجد نفسه يشبع منه، كما جاء في الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، وطهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله، لكن القلوب يصيبها ما يصيبها من الآفات التي تضعف إقبالها على القرآن وإقبالها على التدبر لمعانيه وهداياته. نعم،
فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، أو ذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد، وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس.
نعم، يعني في كل عمل كل أمر يحتاج إلى العلم، فبحيث يكون كل خطوة كل عمل يخطوه بعلم، فهو محتاج إلى العلم في كل أموره في جميع مصالحه. نعم،
أحسن الله إليكم. والرب تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع علمه وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته وغير ذلك مما أخبرت به النصوص النبوية ودلت عليه الدلائل الإلهية، وهو في كل ذلك غني عن كل ما سواه، فهو الذي يجعل في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة ما لا يجعله غيره، وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبا حتى فرح بتوبته، لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يقيت القلوب ويغذيها كثير جدا، وكثيرا ما توصف القلوب بالعطش والجوع وتوصف بالري والشبع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني أتيت بقدح فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضل عمر رضي الله عنه، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم، فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب.
نعم، يعني لاحظ في الحديث ذكر الري وذكر الشراب، الري الذي هو ذهاب العطش، ذكر الري حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. لما سألوا قالوا: ماذا أولت ذلك؟ قال: العلم، قال: العلم، فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب. نعم،
ولهذا شبهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها، وذلك بما ينزله عليها من الماء فيسقيها وتحيا به. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا ذكره عقب قوله في الآية التي قبله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني كان ينبغي أن يكون لهذا الوحي أثر على قلوبهم لتحيا به. ثم ذكر عقبها هذا المثل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي بماذا؟ بالمطر. يحيي الأرض بعد موتها أي بالمطر، أي فكذلك القلوب يحييها بعد موتها بالغيث الذي هو الوحي. نعم،
أحسن الله إليكم. أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبكم، أي ألم يجئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله، وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسب أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة
وتناطق
بالحكمة. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية، والذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي أحيى الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله.
نعم، يعني ختم الآية بقوله لعلكم تعقلون، هذا يدل كما يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرعه. نعم،
أحسن الله عليكم. وشبه الله ما أنزله على القلوب بالماء الذي ينزله على الأرض، وجعل القلوب كالأودية في حظها ونصيبها من القرآن، والقرآن مورد يرده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.
قوله جل وعلا في هذه الآية: فسالت أودية بقدرها، يعني أنت لما تنظر الأودية تجدها متفاوتة، أودية واسعة تستوعب ماء كثير جدا، وأودية صغيرة لا تستوعب إلا القليل من الماء، كذلك القلوب كذلك القلوب مثلها مثل الأودية في الاستيعاب، هذا الغيث الذي ينزل الذي هو المطر، استيعاب الأودية له متفاوت بحسب حجم هذه الأودية. قال فسالت أودية بقدرها، يعني كل بقدر ما يستوعبه، فمنها أودية كبيرة ومنها أودية صغيرة، وهكذا الشأن بالنسبة للقلوب. نعم.
وهذا مثل ضربه الله سبحانه لما أنزل من العلم والإيمان، والقلوب التي تنال ذلك شبه الإيمان بالماء النازل والقلوب بالأودية، فمنها كبار ومنها صغار. وبين أن الماء كما يختلط به كما يختلط بما يكون في الأرض، كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات تخالط الإنسان. وأخبر أن ذلك الزبد يجفأ جفاء أحسن الله عليكم، وما ينفع الناس
يجفى يعني يذهب، فيذهب مثل ما في الآية يذهب جفاء.
وما ينفع الناس يمكث في الأرض، كذلك الشبهات تجفوها القلوب، وما ينفع يمكث فيها.
ولهذا طالب العلم ينبغي أن يعظم حرصه على هذا الذي يمكث في الأرض، الذي يمكث في الأرض، ما هو العلم، كلام الله وكلام رسوله، الآية ومعانيها، والأحاديث وهداياته، يشتغل بهذا، يشتغل بهذا، هذا هو الذي يمكث في الأرض. أما سائر الأشياء التي تكون هذه كلها تجفو جفاء تذهب. الذي يمكث في الأرض وينفع الناس هو العلم، فإن شغل طالب العلم نفسه به انتفاعا أولا ثم نفعا ثانيا يبقى علمه. أما إذا اشتغل بغير ذلك القيل والقال وضياع الأوقات، هذا كله يذهب جفاء، كله يذهب جفاء. الذي يمكث في الأرض نفعا وفائدة للناس هو هذا. ولهذا ينبغي أن يوفر طالب العلم وقته وجهده، خاصة في مرحلة الطلب، على ضبط العلم، يحفظ ما يستطيع من النصوص، ويعتني عناية بما يعني يسره الله له من فهم معانيها، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه فينفع، ينفع الناس ويدلهم، خاصة من ذوي الألسن غير العربية. يعني هذا العلم الذي فهموه للقرآن ينقلونه بلغتهم لأناس لا يعرفون شيئا أصلا، فيحتاج الطالب إلى هذا الجانب، يحتاج إلى أن يقوي نفسه في هذا العلم الذي يمكث ويبقى، ويترك الزبد الذي يذهب جفاء. نعم.
أحسن الله عليكم. الحاصل أن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير والرشاد، وشرها أوعاها للبغي والفساد. نقل ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى عن أحمد بن خضرويه قال: القلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها، أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمها على الجوارح.
لعلها أظهرت زيادتها.
أحسن الله عليكم.
لأن فيها أنوار زائدة كثيرة، فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمها أو ظلمها على الجوارح. نعم.
أحسن الله عليكم. والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدا في إصلاح قلبه وطهارته وسلامته من الآفات، وعمارته بحب الله وإجلاله وتعظيمه سبحانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولم يكن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنى. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم. قالوا ولما؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة.
نعم، الزهد والرغبة هذا كله في القلب، يعني صلاح قلوبهم وزكاؤها وطهارتها ونقاؤها واستقامتها. نعم.
وقال بكر المزني رحمه الله ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. قال بعض العلماء المتقدمين الذي وقر في صدره هو حب الله والنصيحة لخلقه. وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد وفاته عن عمله فقالت والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. قال بعض السلف ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والنصح للأمة. ونص كثير من الأئمة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغالها. ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل قلبه وغشه كمثل من بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع بل يمحقه دغل الأرض ويفسده، فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها. رزقنا الله أجمعين العلم النافع والعمل الصالح وأصلح قلوبنا وهدانا إليه صراطا مستقيما.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يعتني بها كل مسلم وأن يعتني بها طالب العلم، الاشتغال بطهارة القلب تزكيته، وذلك باتخاذ الأسباب والوسائل التي يتحقق له من خلالها أن يزكي قلبه مع كثرة الدعاء، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وفي الدعاء اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهنا لفتة أن بعض الناس قد يكون عنده اشتغال بالعمل العبادة الصلاة والأعمال الظاهرة اشتغال عظيم بها، لكن قلبه فيه دغل فيه غش فيها صفات ذميمة من صفات القلوب، فينبغي أن يعتني المسلم بتطهير قلبه وتنقيته من آفات القلوب وإقامة قلبه على حسن الطاعة لله سبحانه وتعالى أعظم من عنايته بالعمل الظاهر، لأن القلب هو الأصل كما تقدم وهو الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. هذا يفيدنا أن القلوب لها أثر عظيم غاية في التأثير في الدرجات ورفعة المنازل يوم لقاء الله. انظر ما تقدم، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في الصدر. إذن القلب إذا صلح وحسن حتى مع قلة العمل يسبق غيره من الناس حتى وإن كثرت أعمالهم. هذه مسألة مهمة في صلاح القلوب. جاء عن يحيى بن معاذ رحمه الله قال مفاوز الدنيا أي المفاوز الأراضي والبراري وقطعها بالأسفار، مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. فالدنيا تقطع بالأقدام، لما تريد تسافر من بلد إلى بلد تستعمل قدميك أو وسائل النقل تستعين بها، لكن السفر إلى الآخرة الأساس الذي يبنى عليه السفر إلى الآخرة هو ماذا؟ القلب الذي هو الأصل. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ابن رجب رحمه الله في هذا الكلام الذي سمعناه يقول فيما نقله عن بعض السلف أن على طالب العلم الاشتغال بتطهير القلوب، وأن الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغالها، يعني يحرص على أنه يزيل عن قلبه حسد أو ضغائن أو حقد أو غل أو سخائم، واسلل سخيمة صدورنا أو بغضاء في غير محلها، يبغض أخيه المؤمن لشيء من حطام الدنيا، حتى إن بعض الناس من في هذا الباب يبغض أخاه المؤمن لشيء من حطام الدنيا أشد من بغضائه لمن يستحق البغضاء من الناس. فالاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغالها. ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه كمثل من بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك. الأرض التي فيها الدغل وهي النوابت التي لا تنفع وتضر الزروع، الآن لما تزرع مثلا شيئا من النافع زرعه لتجنيه، إذا نبت معه الدغل هذا الذي لا ينفع وربما أيضا يضر يؤذيك غاية الأذى في هذا النافع. فمثل الذي يشتغل بالعبادة وقلبه فيه الدغل فيه الغل فيه الحقد شبيه بهذا، شبيه بمن يزرع في أرض كثيرة الدغل والأشواك. فإذا كانت كثيرة الدغل والأشواك هل يتيسر له مع وجود الشوك ما أن يجني منها؟ ربما لا يجني منها إلا بعسر ومشقة وعنت. مثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه كمثل من بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك، فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع بل يمحقه دغل الأرض ويفسده. فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها، وإذا طهر القلب أيضا من السخائم التي فيه والأسقام والأمراض والأدواء زكى وطاب، زكى وطاب. نعم.
فصل: استقامة القلب. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه.
نعم.
في هذا الحديث أن صلاح القلب بالإيمان مستلزم لصلاح الجسد، فأساس الاستقامة ومدارها على القلب، والقلب هو أساس الصلاح ومعدنه ومنبعه. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه، فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.